بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا. فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة لغة هي اسم مما يجعل للإنسان على شيء أو مقابل عمل شيء، وفي الاصطلاح هي التزام عوض معلوم على عمل معين. فالتزام عوض معلوم إن لم يعصر علمه، في بناء مثلا حائط فإنه لا بد أن يذكر الموضع والطول والعرض والسمك، ويذكر ما يبنى عليه وبأي شيء، وإذا كان في خياطة فيذكر صفة الخياطة ووصف الثوب. ولها أركان، أركان الجعالة: عمل، وصيغة، وعاقد، وجعل. وشروط عمل الجعالة أو الجعالة ثلاثة: أن يكون فيه كلفة، فلا جعل فيما لا كلف فيه، قالوا مثاله أن يقول: من دل على مالي فله كذا، فدله عليه وهو بيد غيره، قالوا هذا لا كلف فيه ولا عمل. وأن لا يتعين، قالوا ليس هناك أو لا جعل فيما تعين، كأن يقول: من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه، كما لو كان بيد مغصوب، زيد غصب هذا المال ثم رده، هذا ليس فيه جعل لأنه يتعين عليه الرد. قال: وألا يوقت، لأن تأقيته بزمن معين أو معلوم فإنه قد يفوت الغرض. وشرط جعل الجعالة شرط ثمن المبيع، فما لا يصح ثمنا كأن يكون مجهولا أو يكون نجس فإنه يفسد العقد، وللعامل في جعل فاسد العقد يقصد أجرة المثل، لأن هناك قاعدة في باب المعاملات: حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان، حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان. و قالوا يستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة وله جعل كجاريا منها مثلا، فإنه يجوز مع وجود الجهالة هنا. وشرط صيغة الجعالة، قالوا: أن يأتي بلفظ من طرف الملتزم يشعر أو يدل على إذنه في العمل بجعل، بخلاف طرف العامل فلا يشترط له صيغة، يعني لا يشترط أن يقول قبلت، وإنما يكفي الفعل نفسه. وشرط عاقد الجعالة إطلاق التصرف الملتزم واختياره وعلم العامل بالالتزام وأهلية العامل المعين للعمل. فإطلاق تصرف الملتزم، فلا يصح التزام صبي بجعل، ولا يصح التزام مجنون بجعل، ولا محجور عليه بسفة. واختياره، فلا يصح التزام مكره، وأما العامل فلا يتأتى إكراهه على العقد، لأنه لا يشترط في قبوله، وإنما يتأتى إكراهه على العمل وهو بعد العقد. وقد بينا أن الجعالة أصلا من العقود الجائزة. وعلم العامل، بالالتزام العامل ولو كان غير معين طبعا، لأنه أحيانا يكون الجعالة من شخص معين، يقول أنت إذا رددت لي ضالتي أو إن حفرت لي بئرا أو بنيت لي حائطا أو كذا، يكون معين. وقد يكون مجهولا من رد إلي ضالتي أو كتابي أو مالي أو شيء، اشترط أن يكون أن يعلم العامل بالالتزام. فلو قال إن رد آبقي فلان فله كذا، فرده وهو لا يعلم بذلك، لم يستحق بشيء. أنا قلت إن رده الأخ أحمد الحلواني فله 1000 دينار، فرده ابن يوسف ابن محمد يوسف، لكن أنا ما قلت من، وإنما قلت أحمد الحلواني. ولعلكم إن شاء الله تجدون في المنهاج ما يشفي الغليل في هذا، فإن العامل الآخر إما أن يقصد فيه معاونة لأحمد الحلواني، وإما أن يقصد معاونة لي، وسيأتي معنا. قال وأهلية العامل المعين، أما غير المعين فلا يشترط أهليته حين ينادي رب المال وقت حين ينادي في النداء للعمل، كان يقول أن يكون حالا النداء مثلا غير أهل كصغير لا يقدر، ثم يصير بعد ذلك أهلا ويرده لكونه سمع النداء أو بلغه حين صيرورته قادرا. وأهلية العامل وأهلية العامل المعين للعمل، يعني أن يكون له قدرة عليه وقت النداء، فتصح ممن هو أهل لذلك، ولو كان هذا الشخص عبدا أو صبيا أو مجنونا، لهما نوع تمييز، ومحجور عليه بسفة ولو بلا إذن، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة. قالوا ولذلك ليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز المجنون الذي له نوع تمييز إلا هذا العقد، ليس لنا عقد مع الصبي وغير المميز إلا هذا العقد. ثم إذا حصل عند القاضي كتابة في صيغة الجعالة فإن القاضي يكتب، القاضي يكتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جعل محمد زيدا على رد جمله أو كتابه أو عبده الآبق المعروف بجعل قدره 1000 ريال سعودي، فإذا فعل ذلك استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا، وأذن الجاعل للمجهول له أن ينفق على هذا الآبق أو الحيوان أو الكتاب من حين يجده إلى حين إحضاره وتسليمه إليه، ويرجع بذلك على الجاعل إذنا شرعيا، ويأتي بالشهود يوكى عليه ويختم هذا لا إله إلا الله. وصورة الجعالة هو أن يقول محمد أو بكر أو زيد لعبد الله أو لعمر إن رددت آبقي فلك دينار، فيرده أو يقول من رد آبقي فله دينار. هذا مثال. الأول نقول أن يقول محمد أو زيد أو بكر أو عمر لخالد، مثال لما عين فيه العامل، إن رددت آبقي فلك ألف فيرده. أو يقول هذا مثال لإيش؟ لمن لم يعين في العامل، من رد آبقي، يقول من رد آبقي فله ألف ريال، من رد إلي كتابي، من وجد قلمي، فيرده من تأهل للعمل. قال الجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد غالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. انتهينا من كلامنا على الجعالة، وقد تكلمنا عليها لغة واصطلاحا وإلى آخره، ولعل من الطلاب من تأخر، ما أدري هل الأخت هاجر كانت تحضر أول الدرس والآن تأخر، ما أدري هل تتأخر بسبب الـ 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 يعني يأتي عندها عذر، لأنه أحيانا تقول أنه يكون في معها درس أو ما أدري، وإلا فهي من النشيطات التي تحضر دائما الدرس، ما تغيب عن مثلا بشجاع من أول نهايته. وأما الأخت منال فنشكرها شكر خاص لرفعها للدروس في منتدى البيت المسلم، رفعته ونظمته وعنونت جميع الدروس، فجزاها الله ألف خير، وقد وضع لها هناك شكر خاص من مديرة المنتدى. قلنا الجعالة والجعالة والجعالة هي مثلثة، هي اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء أيا كان ذلك الشيء، وما في الاصطلاح هو التزام عوض معلوم على عمل معين، معلوم أو مجهول عسر علمه. هي مرفوعة من وقت على صفحة الارشيف، لكن عذرا تأخرت في رفعها على المنتدى. لا بأس، جميل أن يكون مرفوعة في المنتدى ومرفوعة أيضا هناك، وما أدري أعتقد في الفيسبوك وما أدري. فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها أو ريعها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. تكلمنا عن المزارعة والمخابرة في الدرس الماضي، أو لعلنا ما أدري أين تكلمت في ما أدري أين تكلمت في المخابرة والمزارعة، ما أدري أين تكلمت، لعل حين تكلمنا عن المساقاة، حين تكلمنا عن المساقاة تكلمت على المزارعة والمخابرة، وقلنا أن عند الشافعية لا تجوز. أما إذا أكرهها قال وإذا دفع إلى رجل الأرض ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز، هذه المزارعة. شوف الفرق بين المزارعة والمخابرة، أن المزارعة لا بأس، عذر مقبول، لكن ترفعون تنزلون الدروس المرفوعة، فإذا حصلت مفاجأة في الاختبارات أو مفاجأة في بعض الأسئلة، طبعا احنا لن نفعل أي اختبار أو أي أسئلة، لكن فقط لنتأكد من أن هل استمعتم الدروس أو لم تستمعوا الدروس، فقط لا بد من استماع الدروس المرفوعة. والأخت منال جزاها الله خيرا ما قصرت، لم تغب يوم من الأيام ورفعت الدروس الأول بالأول، وأحيانا تحضر أحدها فقط هي وزوجها، فنلقي الدرس أيضا ولا نتوقف، ثم بعد ذلك ترفع الدروس في المنتدى وترفعه ما أدري في أماكن متعددة، أنا لا أدري أين ترفع، لكن اللي أعرف أنها في المنتدى مرفوعة. طيب، المزارعة هو تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، والبذر يكون من المالك، والمخابرة يكون البذر من العامل. هي كالمزارعة لكن البذر من العامل. وأما كراء الأرض فسيأتي الآن نتكلم عنه بعد قليل. لكن لو أن هناك بياضا بين الشجر أو بين النخل، كان سواء كان نخل أو عنب لا زرع فيها، فإن المزارعة في هذه الحالة تصح، تصح المزارعة عليها مع المساقة تبعا وليس استقلالا، إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقة، وعسر إفراد الشجر بالسقي. و إن تفاوت الجزءان المشروطان من الثمر والزرع وخرج بالمزارعة، الآن أحيانا بعضهم يقول أن المخابرة والمزارعة إنما منعت في بعض الأحاديث، استدل الشافعية ببعضها أنه منع من أن كنا نخابر فنهينا عن المخابرة من المزارعة وكذا، قال جابر وغيره يعني أنه بينوا سبب النهي، بينوا سبب النهي أنه كان يحدث اتفاق بين صاحب المزرعة والعامل على أن يزرع فيشاركه في جهة معينة دون غيرها، يشاركه في الجهة الجنوبية مثلا أو الغربية يعين، ففي من هنا قال نهوه أو منعه من المخابرة. وإلا فإن دليل المزارعة والمخابرة نفسها هي أدلة المساقة التي هي عامل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخير على ما يخرج منها، ويخرج منها التمر والعنب والزرع وغيرها وكل الزراعات، وذلك جمهور الفقهاء على جوازها ومنعها الشافعي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا من ريعها لم يجوز. لماذا لم يجوز؟ في الصورتين، الأحاديث في مسلم وغيره، حديث النهي في مسلم وفي الصحيحين أيضا، والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض قالوا ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها مثل المواشي، بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فوجوزت المساقة للحاجة إليها، وإلا فإن الأصل أنها لا تجوز. وإن حصل بين العامل ورب المال عقد في المخابرة فالمغل في المخابرة للعامل لأنه صاحب البذر، لأن الزرع يتبع البذر، وعليه للمالك أجرة مثل الأرض، والمغل في المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلته وما استخدمها من في تلك الزراعة. قالوا: وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض المزارعة أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض، ويعيره نصف الأرض شائعا، أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض. هذه الصورة هي الموجودة في المنهاج، هذه الصورة الموجودة في المنهاج، وهي نوع من الإيش الحيلة ليصح هذا العقد. وهذه هذا العقد لابد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة. قال: وإن أكراه إياها بذهب أو فضة، يعني أكرهوا هذه الأرض للزراعة سواء كان بنقود أو بريالات أو بدولارات، أو شرط له طعاما معلوما في الذمة صاع أم 5 آصع، وبين أنه بر أو دخن أو ذرة أو شيء أو أي شيء لا بد من التعيين والصفة، جاز، يعني جاز هذا على المعتمد في المذهب المنصوص. وإن كان بعضهم كان يمنع من الإجارة، لا يعني ورد ذكر عن بعضهم أنه كان يعني في 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 قالوا في أدلة تمنع وجوه الإجارة، لكن هذا خطأ. فصل في إحياء الموات. قال فصل: وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط بإحياء الموات. الإحياء في اللغة جعل الشيء حيا، والموات الأرض التي خلت من العمارة والسكر، وهي تسمية بالمصدر. وقيل الموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أي شخص. وأما في الاصطلاح فعند الشافعية بأنه عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. الآن كم أغلب البلدان أرض ميتة، لكن هل يستطيع أي مواطن أن يحيي هذه الأرض ويبني فيها بيت أو مزرعة دون أن يتعرض عليه البلدية أو ما أدري؟ على أي حال، عند الشافعية أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا قاله كونه نبيا مفتيا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، فيجوز لكل مسلم أن يحيي الأرض التي يريد. وأما عند الأحناف وغيرهم فإن هذا ليس فتوى وتبليغ، وإنما هو قاله كونه رئيسا للدولة، قاله كونه رئيسا للدولة. وهذا تجدوه في اختلاف شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتكلم كونه قائدا للجيش، وحين تكون يتكلم كونه رئيسا للدولة، وحين يتكلم كونه قاضيا، وحين مفتيا، وحين مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فهذه يتتبعها الأصوليون، فيفرقون بين ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله فيجب الاتباع، وبين ما يكون بالرأي والكيد والخبرة والكذا فيرجع إلى الأمور، وبين ما يكون قائدا للجيش ورئيسا للدولة فيرجع ذلك إلى ولي الأمر. قال: فصل في إحياء الموات بفتح الميم والواو الماواء، وهي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها شخص. وإن كان قد عرفها الماوردي قال: هو الذي يكون عامرا ولا حريما للعامر. فربما قال كثير من 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 العامر ليس لها حريم، وهو الذي قال لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، سواء كان قريبا من العامر او بعيدا. واصل مشروعيه وجواز الاحياء قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له، أو من عمر أرضا ليست لأحد فهي أو فهو أحق بها. وإحياء الموات جائز، يختلف، قد يكون جائز وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون حرام وقد يكون قد يدل عليه الأحكام. وإنما رأوا أنه مستحب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، قالوا حتى فيها أجل وما أكلت العوافي. قال وإحياء الموات جائز، يعني يملك المحيي هذا للأرض بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما، سواء كان ببلاد الإسلام أو بغيرها. لابد أن يكون ببلاد الإسلام، أي مكان في بلاد الإسلام، حتى قالوا في حرم مكة، وسواء أذن فيها الإمام أم لم يأذن. أما الكافر فليس له أن يحيي في أرضنا حتى وإن أذن له الإمام، لأنه نوع استعلاء وهو ممنوع من الاستعلاء عليه في ديارنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض، وهذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تكون الأرض حرة، يعني التي يريد أن يتملكها ويحييها ليست لأحد، لم يجري عليها من كل مسلم ولا لغير مسلم. فإن جرى عليها ملك وإن وجدت خرابا فهي صاحبها لمالكها، وإن أتى بعد 100 عام هي له حقه أو حقه. فإن جهل مالكها وكانت العمارة إسلامية فهذا يعتبر مال ضائع، الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه وبيعه وعرضه ثمنه أو اقتراضه على بيت المال كما مر معكم في اللقطة. ولا يملك بالإحياء حريم عامر. هذه مهمة، هل حريم العامر يملك؟ في هذه الآن الإحياء إذا أحيا أرضا صارت عامرة، هل لها حريمها هذه تملك؟ بمعنى أنه هل يستطيع بيعها استقلالا؟ فيقول الشافعي يقول أنها لا تملك، هذا طبعا خلاف المذهب، فبعضهم يقول أنها تملك وبعضهم يقول لا تملك. فمن قال أنها لا تملك يقول أنه لا يصح بيعها استقلالا، وإنما يصح بيعها تبعا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يملك بإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامر، وحريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. فالحريم مثلا حريم القرية النادي ومجتمع القوم الحديث وملعب الخيل وملعب الأطفال ومناخ الإبل ومكان للقمامة، مكان فيه لرعي الغنم والإبل والبقر يسمى مرافق، وملعب الصبيان للكورة مثلا وغيره. هذه الأشياء لا تملك أبدا ولا يجوز بيعها ولا استحقاقها، وإنما هي هذه للعامة كلهم. ثم بعد ذلك لكل شيء حريم، البئر أيضا له حريم، البئر إذا أحياه في الأرض. أنا تعبت، خلينا نتوقف هنا، أتوقف هنا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الطلاب لو يحضروا غدا من الساعة 8:30 يكون أولى، يعني الساعة 8:30 حتى ينتهي الدرس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.